اللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تعقيب.
تقدم معنا في الدرس السابق والذي قبله مطلبان أحب أن أعقب عليهما بتعقيب، لأني صراحة ما عدت واستمعت التسجيل لكن شككت في بيان الفكرة في نقطة، فأكرر هذه النقطة من باب التثبيت إذا كانت قد ذكرتها على هذا الوجه، وإلا فمن باب التصحيح. صفحة 15 في مطلب خلف الوعد، عندما قال وكيف كان فالظاهر عدم دخول خلف الوعد في الكذب لعدم كونه، مش لعدم كون الوعد، بل لعدم كون الخلف من مقولة الكلام. واضح من يا أخوان؟ لقيتوها؟ الخلف الذي هو ليس من مقولة الكلام، وإنما الخلف هو فعل من الأفعال، صح أم لا؟ أو بالدقة هو ترك، الخلف ترك ليس كلاما. واضح؟ فيكون المطلب مع تمامه منسجما. واضح إن شاء الله؟ الموضع الثاني هو الموضع الأخير الذي كنا نتكلم عنه فيما يرجع إلى عبارة العلامة. صار نقاش فيما بيننا الذي ذكره الشيخ محمد، نعم هذا له وجه واحتمال وجيه، بأن العلامة أصلا لا يريد أن يجعلهما في رتبة واحدة بقرينة تعبيره بالوجوب، تجب التورية على العارف بها. ولكن من غير البعيد أن يكون المحقق الثاني إشكاله على عبارة العلامة لا على مطلب العلامة. فالمحقق الثاني ماذا قال؟ والعبارة بأن العبارة لا تخلو من مناقشة، المشكلة في التعبير، فإن هذا التعبير يقتضي ثبوت الكذب مع التورية. التعبير يقتضي، لا أن العبارة بعد أن توجهها وبعد أن تعمل، لا لا لا، التعبير هذا للوهلة الأولى يقتضي ثبوتهما معا. هذا بحسب الظاهر هو مراد المحقق الثاني، ومراد المصنف من كل هذا بيان أن المرتكز عند الأعلام أن التورية خارج عن الكذب فقط وفقط. واضح إن شاء الله؟ نعود إلى حيث وصلنا، وصلنا إلى مطلب المحقق القمي رضوان الله تعالى عليه. المحقق القمي في القوانين ذكر المطلب التالي، قال هو ما بحث التورية والكذب ولا كتاب القوانين، قوانين الأصول، قوانين المحكمة في الأصول، ماذا قال؟ يقول المدار في اتصاف أي خبر بالصدق أو الكذب ليس عبارة عن مطابقة الواقع وعدم مطابقة الخبر للواقع، لا، مدار اتصاف الخبر بالصدق والكذب ما يفهم من ظاهر كلام المتكلم، فإن كان ما هو ظاهر كلام المتكلم شيئا خلاف ما يريده المتكلم أو خلاف ما هو واقع فهذا كذب، وأما إذا كان ظاهر ما يفهم من ظاهر كلام المتكلم غير مطابق أو عفوا مطابق فهو ليس بكذب. وبعبارة ثانية، عند الميرزا القمي يقول لك الآن إذا أتيت إلى العرف، العرف ماذا ينظر؟ شخص قال لآخر رأيت حمارا، ظاهر كلامه أنه رأى هذا الحيوان معروف، صح أم لا؟ وشخص قال لآخر جاءني زيد، يقول بلحاظ ظاهر كلام المتكلم لا فرق بينهم. لا، لأنه من قال رأيت حمارا ظاهر كلامه أنه رأى الحيوان، وهو ماذا يريد؟ يريد الإنسان البليد. والثاني ظاهر كلامه أن زيد بالفعل أتى ولكنه لم يأتي. فالعبرة بالاتصاف وبالصدق والكذب على ظاهر كلام المتكلم. أنا ما إلي شغل بأنه المراد ما هو ومطابقة هذا المراد للواقع وعدم مطابقة المراد، لأن ما إلي شغل بالمراد. أنا إذا قال شخص رأيت حمارا وأراد منه البليد ولم ينصب قرينة، هذا كذب حتى ولو كان مراده غير مطابق للواقع، حتى ولو لم يكن مراده ماذا؟ مخالفا للواقع. لاحظتم كيف صارت القضية؟ فالعبرة بما يفهم من ظاهر كلام المتكلم. طب ما هو دليل المحقق القمي على هذا؟ حسب الظاهر دليله العرف، يعني هذه النظرة العرفية ماذا توحي لك؟ هذا الذي كنا نتكلم في آخر درس أمس، بالأخير التورية بنظر العرف يقول أنت يعني ما أنا أفهم عليك من أين؟ من ظاهر كلامك أو من ماذا؟ أنت كل شيء تقوله لي أحتمل فيه كذا، أنا لا أفهم عليك شيئا، أنا إنما أفهم المرادات من خلال ظاهر الكلام. ظاهر كلام كذا، أحاسبك على ظاهر الكلام وأعاتبك على ظاهر الكلام وأعتبر الصدق بالصدق والكذب حسب ظاهر الكلام. أنت قلت لي رأيت زيدا، وأنت تريد أن تذكر شخصا لصيقا جدا بزيد. أنا ما إلي شغل إذا أنت عندك معاملات معينة وأمور معينة في ذهنك. أنا قلت لي رأيت زيدا، يعني هذا اللي اسمه زيد شفته. لاحظتم؟ المصنف رحمه الله يجيب عن هذه الدعوة، يقول أنت
العبارة قال فهو متصف بالكذب إذا خالف الظاهر.
نعم.
وإن لم يكن المراد مخالفا للواقع،
المراد ما هو؟ البليد. البليد فعلا رآه. لاحظتم؟
يعني المراد بأنه المفروض يصير الفرد الخفيف، بأنه وإن لم يكن المراد مطابق، يعني
قصد فيه
أنه
فهمت عليك، لابد كان أن يأتي بفرد المراد غير مطابق للواقع حتى يقول لي أن هذا صدق ليس بكذب مع أن المراد غير مطابق للواقع.
هذا القضية اللي استدل
فيها
هذا ربما تكون للمراد، يعني
نعم فهمت عليك، لكن هو مراده هذا الذي ذكرناه. شيخ الأنصاري يقول له يا مولانا أنت ماذا تريد من قولك المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب ما يفهم من ظاهر الكلام؟ هل مرادك اتصاف الخبر في الواقع، يعني الخبر يتصف واقعا بالصدق والكذب حسب فهم المخاطب، هذا هو مرادك؟ هذا المراد؟ إذا كان هو مرادك فمن الواضح أنه قد تقدم لدينا أن اتصاف الخبر في الواقع بالصدق والكذب يدور مدار مخالفة الخبر للواقع وموافقة الخبر للواقع. واضح؟ ليه؟ لأن هذا هو معنى الخبر وهذا هو المقصود من الخبر. المقصود من الخبر ما هو؟ الحكاية عن الواقع، كشف الواقع، بيان الواقع، هذا هو المراد من الخبر. فإذا كان المراد من الخبر كشف الواقع فالعبرة باتصافه بالكذب ما هو؟ مخالفة الواقع. يعني بعبارة ثانية العبرة على على ماذا؟ على ما هو مرادك، ما هو مقصودك، وهذا المراد والمقصود هل يخالف أو يوافق؟ الآن إذا أنت يظهر من كلامك شيء لم تقصده أنا ما لي شغل فيه. حسنا، العبرة بأنك عندما تلقي هذا الخبر ماذا تريد؟ هل تريد شيئا مطابقا للواقع أو غير مطابق للواقع؟ حفظتم؟ العبرة هكذا. إذن إذا كان نظرك أيها المحقق القمي إلى الواقع، فالواقع لا يناط إلا بالقصد والمراد، ولا يناط بالظهور وإن لم يكن مرادا، حتى تدخل التورية في الكذب. واضح؟ وإن كان مرادك لا، أنا مرادي أن الخبر يتصف بالكذب عند من؟ عند الواصف. يعني الواصف للخبر بالكذب أو الصدق الذي هو من هو؟ المخاطب السامع للكلام، يأتي هو الذي يوصف الخبر بالصدق أو الكذب، صح أم لا؟ وكيف يوصف الخبر بالصدق أو الكذب؟ يوصف الخبر بالصدق والكذب بحسب ظاهر الكلام. لاحظتم؟ يعني هل أنت تريد أيها المحقق القمي أن توصيف الخبر بالصدق والكذب يعني توصيف السامع والمخاطب للخبر بالصدق أو الكذب؟ هذا المعنى الذي تريده؟ إذا كان هذا هو المعنى الذي تريده، فحتى السامع والمخاطب إنما يصف الموري، يصف خبر الموري بالكذب متى؟ عندما لا يعلم إرادة الموري لخلاف الظاهر. ولكن عندما يعلم إرادة الموري لخلاف الظاهر، هل يقول له أنه كاذب؟ هل يقول لخبره أنه كذب؟ لا. وبعبارة ثانية أنا أقول توصيف الواصف للخبر المورى فيه بأنه كذب، توصيفه بأنه كذب باعتقاد ماذا؟ باعتقاد إنما كان باعتقاد أن الظاهر هو المراد. لاحظتم؟ فيرجع الأمر إلى أين؟ إلى الإرادة. فلا يصح كلام المحقق القمي من أن المسألة لا تعتبر بالإرادة وإنما تعتبر بالظاهر. لاحظتم؟ يعني باعتبار أن الظهور كاشف عن المراد، الظاهر كاشف عن المراد ولم ينصب قرينة، فأقول هذا الظاهر مراد والمراد مخالف للواقع. فلا تعود المسألة منوطة بما يستظهره السامع أو المخاطب، وإنما المسألة تكون منوطة به ما يريده المتكلم. هذا الذي يريده المتكلم تارة أعرفه مباشرة وأخرى أعرفه من خلال توصيف الظهور. واضح؟ وبعبارة ثانية أيها المحقق القمي، كلامك إما أن يرجع إلى التوصيف الواقعي للخبر بالصدق أو الكذب، وهذا نحن نخطئك فيه. ليس التوصيف الواقعي للخبر بالصدق والكذب منوطا بماذا؟ بالظاهر، وإنما هو منوط بمراد المتكلم. وأخرى يكون مراد المحقق القمي ماذا؟ النظر إلى ماذا؟ إلى توصيف المخاطب للخبر بأنه صدق أو كذب. أقول هذا التوصيف أصلا إنما كان بسبب ظني المخاطب والسامع أن الظاهر هو المراد، لاعتقاده وظنه بأن الظاهر هو المراد. هو يريد أن يقول المراد مخالف للواقع، غاية ما في الباب يقول المراد الذي عرفته من خلال الظهور مخالف للواقع. فلا تكون العبرة على الظهور، وإنما تكون العبرة على المراد، وإنما الظهور يكون مجرد قنطرة ما بين تلفظ المتكلم بالكلام وانتقال السامع والمخاطب إلى المراد. خلاصة، المسألة لا تناط بظاهر الكلام، وإنما تناط المسألة بمراد المتكلم. فالكذب يصبح كلام ألقي وأريد به معنى، وهذا المعنى مخالف للواقع، هذا هو الكذب. كما لو قلت جاء زيد مع مرادي منه ما هو؟ مجيء زيد. لاحظتم؟ مرادي منه مجيء زيد، الحكاية عن مجيء زيد، مع أن الذي أتى دريد، فأنا أستطيع أن أقول هذا الخبر كاذب لأنه مخالف للواقع. تمام؟
طريق، وفي الأخير قال وإن كان طريق اعتقاد مخاطب،
وإن كان
هو نفسه يريد ظاهر الكلام،
الظاهر طريق لمعرفة اعتقاد المخاطب، أو عفوا وإن كان الطريق إلى مراد المتكلم اعتقاد المخاطب بأن الظاهر هو مراد المتكلم. الآن سنطبق العبارة بس المطلب وضح. قال رحمه الله: وذكر بعض الأفاضل أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام. لا ما هو المراد من الكلام. فلو قال رأيت حمارا وأراد منه البليد من دون نصب قرينة فهو متصف بالكذب، وإن لم يكن المراد الذي هو البلادة مخالفا للواقع، بل المراد هنا مطابق للواقع. انتهى موضع الحاجة، من كلامه زيد في علو مقامي على طريقة صاحب الكفاية. التعليق: فإن أراد المحقق القمي من قوله أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق هو ما يفهم من ظاهر الكلام، فإن أراد اتصاف الخبر بالصدق أو الكذب في الواقع، يعني هذا كذب واقعا، فقد تقدم أنه الاتصاف في الواقع دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفة مراد المخبر، لأنه ما هو الاتصاف أو مراد المخبر؟ مراد المخبر معنى الخبر والمقصود منه دون ظاهره الذي لم يقصد. أنا ما لي شغل بظاهره. وإن أراد اتصافه عند الواصف، هذا الشق الثاني، فالمخاطب يقول كلام المتكلم كذب، فهو حق مع فرض جهل الواصف بإرادة المتكلم خلاف الظاهر، لكن توصيف الواصف للخبر المورى فيه بأنه كذب حينئذ، حين ماذا؟ يعني حين إرادة خلاف الظاهر، إنما هذا التوصيف باعتقاد أن هذا يعني الظاهر هو مراد المخبر ومقصوده، مع أنني أرى أن الظاهر مخالف للواقع. واضح؟ فيرجع الأمر إلى إناطة الاتصاف بمراد المتكلم. كيف؟ يعني الواصف للخبر بالكذب يقول إنه كذب لأنه ماذا؟ يبرز ويظهر، وأنا أزعم أنه أراد ظاهر كلامي. حصل؟ وإن كان الطريق إليه إلى مراد المتكلم اعتقاد المخاطب بأن المتكلم أراد ظاهر كلامه. واضح؟ انتهى. الآن المصنف يريد أن يستشهد ببعض الروايات، 5 روايات، على ماذا؟ على كون التورية خارجة عن الكذب، على سلب الكذب عن التورية. المشكلة أن هذه الروايات التي أتى بها المصنف هي مبتلات، أحيانا بمشاكل داخلية مضمونية، أحيانا بمشاكل سندية، وأحيانا بمعارض. نبدأ بالرواية الأولى، ما روي في الاحتجاج أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سأله عنهم، قال: من هو الذي قال؟ الإمام: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. إذا ما فعله كبيرهم فماذا تقول؟ والعياذ بالله، كذب إبراهيم، لأنه قال: بل فعله كبيرهم، مع أنه ما فعله. طيب كيف وما كذب إبراهيم؟ قيل: وكيف ذلك؟ فقال، لاحظ، دقق مع النبي إبراهيم في عبارته: إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون. شو يعني؟ يعني إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا. طب هم بالفعل نطقوا أم لم ينطقوا؟ لم ينطقوا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. يعني فما نطقوا ليكون إبراهيم قد أخبر عن شيء، وهو أنه نطق وقال إن نطقوا فكبيرهم قد فعل، فلا يكون إبراهيم قد أخبر أنهم نطقوا وقال أن الكبير قد فعل بالتالي ولكنه لم يفعل. لا لا لا، قال إن نطقوا ولكنهم لم ينطقوا. هذه الرواية توقف جملة من الأعلام عند مضمونها. نذكر إشكال أو إشكاله مع أجوبتها. إشكاله الأول أنه: يا مولانا، أنا أسأل بالأخير، الكسر وقع من إبراهيم عليه السلام، ولم يقع كسر الأصنام من نفس الأصنام، صح أم لا؟ سواء كانوا ينطقون أم لم يكونوا ينطقون، فكيف يصح أن يفرض النبي إبراهيم ملازمة بين نطقهم وبين الكسر؟ واضح الإشكال؟ وبالأخير إحنا عندنا مشكلة مع أصل ربط الكسر بالنطق، ما هم لا نطقوا ولا كسروا، الذي كسر إبراهيم عليه السلام، فكيف يربط إبراهيم عليه السلام الكسر بنطقهم؟ لا، هذا ما هو هنا، نقول الشرطية خاطئة. ما رب الإشكال إلى هنا، أصلا الشرطية خاطئة، واضح؟ هناك إجابات، نذكر الجواب الأول ما ذكره الميرزا الشيرازي كالعادة، إحنا ما عدنا غيره. الميرزا الشيرازي يقول: المقصود في المقام صدق الشرطية في قولنا وإن لم ينطقوا لم يفعل كبيرهم. الشرطية أليست هي بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون؟ لازمها ما هو؟ لم يفعلها كبيرهم لأنهم لم ينطقوا. أسألكم، هذه صادقة أم لا؟ يقول: لا ريب في صدقها. ليه؟ لاحظ، لأن عدم النطق لا يراد منه عدم التلفظ بالحروف، وإنما عدم النطق كناية عن عدم القدرة والقوة على شيء مستلزم لعدم كسرهم للأصنام، واضح؟ فحينئذ ماذا قال؟ بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا يقدرون على شيء فعله كبيرهم، ولكنهم لا يقدرون فلم يفعله كبيرهم. واضح كيف سرد الجملة؟ نعم؟
ما حل المشكلة.
ليش؟
قل يبقى في أنه لو فرضنا أن الله عز وجل رزقهم القدر، موسى اللي فعلوهم.
إيه؟ إبراهيم عليه السلام.
إبراهيم، نعم.
يأتي بمؤيد على هذا المعنى، يقول: ولعله لذلك لم تكتفي الآية بذكر الشرطية، ولم يكتفي الإمام بذكر الشرطية، بل ماذا أكمل الإمام عليه السلام؟ قال وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبير. ليش أضافها الإمام الصادق عليه السلام في الرواية؟ حتى يبين لنا أن المراد من إطلاق هذه الشرطية هو عبارة عن هذا، أنه أيها الناس التفتوا، إذا لم ينطقوا فلم يفعله كبيرهم، وهم لم ينطقوا. هكذا، هذا جواب. الجواب الثاني ما يظهر من السيد الخوئي بحسب الظاهر، أن الشرط في القضية قيد في الحكاية لا قيد لاستناد الكسر إلى كبيرهم. ما معنى هذا؟ هكذا أقول، أقول حكايتي عن استناد، يعني حكاية عن استناد الكسر إلى كبيرهم، أو حكايتي عن استناد الكسر إلى كبيرهم، هذه الحكاية مقيدة ومعلقة على تكلم الأوثان، وبالتالي على تقدير عدم تكلمهم أنا لا أخبر ولا أحكي عن استناد الكسر إليهم حتى يتصف بالصدق أو الكذب. هذا هو المراد يقول السيد الخوئي، واضح؟ لا أنني أريد أن أربط ما بين استناد الكسر وبين كلامهم، لا، أنا أريد أن أربط بين حكايتي عن الكسر واستناده إليهم وبين كلامهم. فكأنني أريد أن أقول بل فعله كبيرهم، يعني بل أخبركم أن كبيرهم قد فعله، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فاسألوهم، حينئذ أخبركم أن كبيرهم قد فعل. حظتم كيف؟ نعم، سيح التبريزي يقول خلاف الظاهر أصلا ولا نقبله. ولذلك لجأ بعض الأعلام إلى جواب ثالث، إحنا اضطريتونا من دخلنا في أول إشكال لابد أن نذكر كل الأجوبة. الجواب الثالث ما يلوح من الشيخ التبريزي رحمه الله في هداية الطالب، إرشاد الطالب عفوا، الجزء الأول صفحة 273، يقول لعل المراد بالشرطية الشرطية الاتفاقية لا الشرطية المتيقنة. هذه واحد من الإخوة يشوف لنا إياها، أنا كاتب عندي هنا لكن حتى تشتغل فيه
لا أمكن أن يقع.
نعم، شوفوا لنا ما هو مراد الشيخ التبريزي، واحد من الإخوة يلخصه، أنه ما المراد من ليس المراد، هذا عبر عنه الشيخ التبريزي في كتابه ثالثا كأنه، أو على أنه يمكن أن يقال في أذيل المطلب 273. ثم الشيخ التبريزي يذكر شيئا آخر يا أخوان، أن هذه الرواية لها ما ينافيها. ما هو؟ أنه ورد في بعض الأخبار، ما هو؟ أن قول إبراهيم عليه السلام وقول يوسف الذي يأتي من قبيل الحكومة والإدعاء، يعني هذا ليس، لا أنه ليس بكذب موضوعا، لا، هذا لأنه كذب في مورد الضرورة فهو جائز، يعني نزله الإمام منزلة عدم الكذب، وإلا هو نزله الله منزلة عدم الكذب، وإلا فهو كذب على الموازين، وإنما فعلوه لأجل الضرورة. يقول الشيخ التبريزي الروايات تدل على هذا، وإذا أردت الروايات الشيخ علي جبنا الروايات، رواية الحسن الصيقل ورواية عطاء
موافقة
للعامة،
دم إلى ما خالف العامة.
إذا في في تعارض مستقر، أنت شوف لسان الروايات قبل هذا.
شو هذا الإشكال؟ منا مسوي الإشكال في أنه الشرطية سارقة مع أشكال الطرفية، حتى لو احد الطرفين عندي انا في انهم لو كانوا يكون كاذب، فالطرف الاخر دائما يصدق علي بانه صادق.
ولكن هل يصح لي الحكايه؟ هل يصح لي الحكايه؟
لا اصل الاشكال شغله مو بغض النظر عن الجواب.
نعم
اصل الاشكال في انه الشرطي تصدق حتى مع كذب طرف.
نعم وبالتالي لا استطيع ان اقول انه كاذب. نعم بهذا النحو او اشكال على اصل الاتيان بشرطيه كما بينت.
نعم
بيان اخر. هذا بالنسبه للروايه الاولى. في تكليفين، تكليف كلام الشيخ تبريزي، تكليف مال الشيخ علي الروايات.
احنا اصل الاشكال بمشكله بين الجياح، وين المشكله احنا الربط بين كسر الاصنام وبين التعليق على النطق. نبي ابراهيم حسب الظاهر عند مراده.
نعم.
الأول أنه يدفع الضرر عن نفسه فيلجأ إلى الدورية. الغرض الثاني هو بيان عدم صلاحية عبادة هذه الأصنام.
فأنت تقول أصلا ما في إخبار يعني؟
فهي العبارة والشرطية اللي موجودة فيها هي تدفع الضرر وهي تنبه على عدم صلاحية الأصنام للعبادة. هذا بحسب
ظواهر الروايات هنا. ولكن بالأخير يعني النبي إبراهيم ماذا قال؟ قال بل فعله كبيرهم.
إيه ما في مشكلة.
كيف يقول بل فعله كبيرهم؟
ما دام معلق. ما فعله كبيرهم. هو. من فعل بزشته يعني.
نعم.
هو الذي قام.
هو الذي قام بالفعل. فاسألوهم إن كانوا ينطقون هذه. يمكن واحد أن يقول لك إن كانوا ينطقون قيد للسؤال فقط، وإلا فعله كبيرهم.
خلاص.
لاحظتم؟ على أي حال صارت أطراف الإشكال واضحة. وسئل عليه السلام عن قوله تعالى أيتها العير إنكم لسارقون، فقال إنهم سرقوا يوسف من أبيه. ألا ترى أنهم قالوا نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقتم صواع الملك. حسب الرواية كيف الإمام يقول لو كان اتهام لهم بالسرقة لكان قال في البداية سرقتم صواع الملك. هو ما قال ماذا سرقوا، وإنما قال أيتها العير إنكم لسارقون. قوله أيتها العير إنكم لسارقون، نعم القارئ الأول وهلا ماذا يفهم منها؟ أنهم سارقون لما فقدوا، وهو يريد ماذا؟ أنهم سارقون لشيء سابق وهو يوسف عليه السلام. هذه أفضل وأسهل الإشكال فيه. وسئل عن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام إني سقيم، قال ما كان إبراهيم سقيما وما كذب، إنما عنا سقيما في دينه أي مرتادا. ومرتابا ومترددا وطالبا. عفتم؟ يعني سقيم ظاهرها السقيم بالمرض المادي. إبراهيم عليه السلام يريد سقيم، ولكن يريد منها معنى خلاف الظاهر.
من المشهور مسلم أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات.
واحدة بالصنم، واحدة بسقيم، وواحدة تلك
بس
صعب.
بس هو عنده غلاف جلبات ومنها يجوز الكذب.
وفي مستطرفات السرائر من كتاب ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولي ليس هو ها هنا، فقال لا بأس ليس بكذب. كيف الإمام عليه السلام يقول ليس بكذب؟ لابد أن يوجه، فإن سلب الكذب مبني على أن المشار إليه بقوله ها هنا موضع خال من الدار، إذ لا وجه له سوى ذلك. الإمام يقول ليس بكذب وهو يكون كذب، ما يصير هذا، مقتضى عصمة الإمام ما يصير. حفظه؟ فلا بد من حمل الرواية على هذا المحمل، وبالتالي الإمام يعترف ويقول بأن التورية ليست بكذب. واضح؟ الرواية الأخيرة سويتنا مشكلة أخرى، ما هي؟ وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق للمبسوط أن واحدا من الصحابة صحب واحدا آخر فاعترضهما في الطريق أعداء المصحوب، فأنكر الصاحب أنه هو. فأحلفوه فحلف لهم أنه أخوه. وما ظاهر أن هذا يريد التورية لا يريد التورية، حلف أنه أخوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له، سألوا للنبي القضية، صدقت، المسلم أخو المسلم، ولكنه أراد خلاف الظاهر وقتها أو لم يرد، لا ندري. المشكلة ظاهر الخبر أن هذا كذب، وإنما النبي قال له صدقت تخفيفا عنه وتوجيها له، وإنما جاز الكذب هنا للضرورة. لاحظتم؟ فقوله عليه السلام صلى الله عليه وآله صدقت هو المشكل بالنسبة لنا، إما أن يكون لوجود شاهد على إرادة ذاك التورية لم ينقل إلينا، فالنبي صلى الله عليه وآله وصفه بالصدق لأجل ذاك الشاهد على التورية، وإما أن يكون لأن النبي صلى الله عليه علم ذلك، صلى الله عليه وآله علم بذلك من غير الأسباب الظاهرية، أو يكون من باب حمل كلامه على الصحيح. يعني النبي ماذا صنع؟ هذا المكلف مسلم أو ليس بمسلم؟ وإذا دار فعل المسلم بين حمله على الصحيح وبين حمله على الفاسد، بين ارتكابه لحرام وبين ارتكابه لمباح، شككنا، فنوجهه ونحمله على أي محمل؟ لا، كثير من الناس يوجهونه على أحرم المحرمات، أكثر يا حرمة، نوجهه على الأحسن، على الصحيح، على المباح. فالنبي قال له صدقت، المسلم أخو المسلم، من باب التوجيه، يعني صدقت لابد أنك تقصد أن المسلم أخو المسلم. حطتم كيف؟
شلون هذا المعنى يركب على الموقف أن المسلم أخو المسلم؟
بتوجيه.
شلون يعني هسه أنا وسيد، وسيد مطلب وكضوني قال لي هو هذا اللي
إيه.
قلت لهم لا والله مو هو هذا، هذا أخوه،
هذا
أخي،
أخوي أنا،
أخوه، مو أخي، أنه أخوه لهذا اللي معه.
فحلف لهم أنه أخوه، يعني أنا حلفت لي أن فلان أخي، هذا هو حسب الظاهر.
نعم. أنه أخيه
مظلوم. هذا تمام الكلام في أصل مطلب الكذب. غدا إن شاء الله نبدأ بالمسوغات، بحث المسوغات فيه كلام إنصافا وفيه من الدقة. حضروا إلى قوله صفحة 23 انتهى، وقد لا نصل إلى هناك لأن الأصل الآية فيها كلام كثير، يعني الآية فيها كلام كثير، والحمد لله رب العالمين.